بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن الكناية هي ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره إذا ترك التصريح به، بمعنى أنه يطلق اللفظ ويريد به معنى لازم وضع له لكن مع جواز إرادة ذلك المعنى الأصلي، فيريد به معنى لازم غير المعنى الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى الأصلي بسبب وجود قرينة تمنع من إرادته. وذكرنا أيضا أن الكناية تقسم باعتبار المعنى المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام. تارة المعنى المكنى عنه يكون صفة، اثنين المعنى المكنى عنه يكون موصوف، وثالثا المعنى المكنى يكون هو نسبة. هذا التقسيم اللي ذكرناه ذكر المصنف بحسب المعنى أن يكون عن صفة أو موصوف أو نسبة، هو تقسيم أول للكناية. هناك تقسيم ثاني للكناية ذكر المصنفان في الهامش، وهو في قوله إذا كثرت الوسائط في الكناية على نحو كثير الرماد سميت تلويحا. هذا عندنا تقسيم جديد الآن للكناية. موضوعنا لهذا اليوم هو تقسيم الكناية باعتبار الوسائط واللوازم، وسياق الكلام تقسم إلى أربعة أقسام. أولا تلويح، اثنين تعريض، ثلاثة رمز، أربعة إيماء. المصنف ذكر التقسيم الأول، الكناية اللي تكثر بيها الوسائط واللوازم هذه تسمى تلويحا. التلويح في اللغة بمعنى أنك تشير إلى غيرك من بعد، هاي في اللغة. أما في الإصطلاح يريد به البلاغيون هو الذي إذا كثرت وسائطه بحيث تكون المسافة بين المعنى، بين اللفظ المكنى به والمعنى المكنى به بعيدة، تحتاج إلى وسائط للوصول إلى المعنى المكنى به، مثل قولنا حاتم كثير الرماد. احنا قلنا كثير الرماد كناية عن من؟ عن الكرم. لكن كيف نفهم معنى الكرم؟ نفهمه بعد المرور بعدة وسائط. الواسطة الأولى إنه كثير الكرم من جهة أنه كثير الإحراق للحطب وكثير طبخ وتهيئة الطعام للضيوف وكثرة الضيوف الذي يردون عليه. صارت ثلاث وسائط، كثرة حرق الحطب لأجل الإعداد للطعام، كثرة الطبخ وتقديمه للضيوف، وكثرة الضيوف الذين يردون عليه. ثم بالأخير نصل إلمن إلى المعنى المقصود الذي هو بمعنى الكرم. هذا قولنا كثير الرماد مر بمراحل ووسائط متعددة إلى أن وصلنا إلى المعنى المكنى به. هذا يسمى تلويح، يعني إشارة من بعد، إشارة إلى المعنى المكنى به من بعد، لأن نحتاج إلى وسائط متعددة لفهم المعنى المكنى به. هذا يسمى تلويح، يسمى تلويح. نذكر لكم مثال آخر نفسه، هو لقول حاتم الطائي، يقول وما يكو في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. عبر عن نفسه جبان الكلب، يعني كلبه الموجود في أمام بيته اللي هو الصيوان والخيام هو جبان. لماذا الكلب أصبح جبان؟ هاي كناية عن الكرم. هذا أيضا يستلزم وسائط متعددة، لأن الكلب يصبح جبان من جهة أن الكلب تعود على الضيوف وألفهم لكثرة ترددهم على هذا البيت، لأن هذا البيت بيت كرم وصاحبه عليكم السلام، فكثير ما يرد على صاحب هذا البيت كثير من الضيوف، فلهذا الكلب لم يعد ينبح عليهم لأنه ألفهم واستأنس بهم. لأنه الكلب من عادته أنه إذا رأى رجل غريب مثلا يقرب من الدار ينبح عليه، لكن هذا الكلب أصبح جبان ولا ينبح بسبب كثرة الضيوف الذي قد ألفهم، لأن صاحب الدار هو منه صاحب كرم كثير ما يستقبل الضيوف، فهنا لم يعد الكلب ينبح في وجوههم، وهذا يدل على كرم ومحبة استقبال الضيوف من صاحب الدار. لكن نلاحظ هذا المعنى إلى أن أصبح الكلب جبان. جبان يعني لا ينبح بوجه الضيوف والزائرين الذين يريدون ويدخلون داره، لكن هذا يحتاج وسائط متعددة. إنه وسائط إنه الكلب أصبح جبان، ويستلزم إنه الكلب تعود على الضيوف وألفهم بسبب كثرة ترددهم على صاحب البيت، فلهذا لم يعد الكلب ينبح في وجوه الضيوف اللي يستقبلهم صاحب الدار، وهذا يدل على كثرة استقبال الضيوف وكرم صاحب الدار. هاي وسائط متعددة إلى أن فهمنا أن المراد بجبان الكلب هو ما معنى الكرم. هذا النوع من أنواع الكناية يسمى بالتلويح، اللي عبر عنه المصنف: إذا كثرت الوسائط في الكناية على نحو كثير الرماد سميت تلويحا. طيب هذا النوع الأول. ثم النوع الثاني: إن قلت الوسائط وخفيت، يعني أصبحت مخفية، هذا مثل قولنا فلان من المستريحين، هاي كناية عن الجهل والبلاهة الموجودة عنده، سميت رمزا. الرمز باللغة بمعنى إنك تشير إلى شيء قريب منك ولكنه خفي، بنحو مثل بنحو الشفه أو الحاجب، فيسمونه رمز، تشير إلى شيء قريب لكن هذا الشيء القريب هو خفي. هاي في اللغة. في الإصطلاح يراد من الرمز هو الكناية اللي تقل بها الوسائط، يعني نقدر ننتقل للمعنى المكنى به بوسائط قليلة، ليس مثل التلويح. التلويح نحتاج إلى عدة وسائط متعددة يلا نصل للمعنى المكنى به، بينما الرمز يحتاج إلى وسائط أقل منه، إلى وسائط أقل منه، لكن المعنى اللازم له فيه خفاء، من معنى اللازم فيه خفاء، فيرمز له في ضمن الكلام ليعرف المعنى المكنى به. مثل العرب يكنون عن الشخص الذي عنده بلادة في العقل أو بلاهة بأنه عريض القفا. القفا يعني هاي مؤخرة الرأس، إذا كان مؤخرة رأسه عريضة، عريض القفا، يقولون عنه إنه صاحب بلادة أو بلاهة، يعني عقله خفيف هذا، أو مثلا يعبرون عنه عريض الوسادة، هذا يشير على إنمن كناية عن البلاهة والبلادة، يعني عقله خفيف. هذه طبعا يسموها رمز، يعني تشير إلى معنى قريب إنه هذا الشخص إذا كان حجم رأسه كبير فهو بليد، هذا يسموها رمز. أو مثلا يعبرون عن الشخص الشجاع صاحب الجسم الجثل بأنه مكتنز اللحم، مكتنز اللحم يعني عنده عضلات في جسمه، مكتنز اللحم هذا يشير لمن؟ إلى قوته العضلية وشجاعته. هاي يسموها كناية بالرمز، ما تحتاج وسائط متعددة للانتقال للمعنى المكنى به، لكن اللازم أيضا به خفاء، يحتاج التفات لمن؟ لمعرفته. أو مثلا مثال آخر، يعبرون عن الشخص اللي ذكي متناسب الأعضاء، كناية عن ذكائه. أو يعبرون عن الشخص اللي هو صاحب القسوة في التعامل، يقولون عنه غليظ الكبد، هاي كناية عن القسوة، غليظ الكبد، هذه تعتبر رمز، نوع من أنواع الكناية عن طريق عن طريق الرمز. أو المثال اللي ذكر المصنف إنه إذا يريد يعبرون عن شخص جاهل يعبرون عنه إنه من المستريحين، يعني لا يبذل أي جهد في تحصيل المعرفة، كناية عن جهله، فلان من المستريحين، هذه تسمى كناية بالرمز، تقلل الوسائط في الانتقال للمعنى المكنى به، ولكن اللازم اللي ينقلنا للمعنى المكنى به فيه شيء من الخفاء، فيسمى بمن؟ بالرمز. النوع الثالث من الكناية وهو ما إذا قلت الوسائط ووضحت تسمى إيماء أو إشارة، مثل قولك الفضل يسير حيث سار فلان، فهي كناية عن نسبة الفضل إليه. النوع الثالث نسميه الإشارة أو يسمى بالإيماء، تومي إلى شخص أو تشير إليه، أو تومي وتشير للمعنى المكنى به. هذا متى يحصل؟ عندما تقل الوسائط في الانتقال للمعنى المكنى به، واللازم يكون واضح. تلاحظون الفرق بين الإشارة والرمز؟ الرمز هم تقل الوسائط، لكن اللازم أن اللي ينقلنا للمعنى المكنى به فيه خفاء، فيه خفاء، مثل عريض القفا، مكتنز اللحم، غليظ الكبد، عريض الوسادة، فيها خفاء. الإشارة هم تقل الوسائط في الانتقال للمعنى المكنى به، ولكن اختلاف الإشارة عن الرمز أنه فيه وضوح للمعنى اللازم، ما فيه خفاء. مثل قولك، مثل ذكرنا المصنف مثال الفضل يسير حيث سار فلان، هاي إشارة. إذا كان الشخص كل ما يسير يسير ويا الفضل، في المكان اللي يرتحل أو يسكن به الفضل موجود به، هاي إشارة لأنه اللي يسكن المكان شبيه صاحب فضل. هذا الانتقال انتقلنا للمعنى المكنى به بوسائط قليلة وبوضوح، والمعنى اللازم إن الفضل اللي لازم المكان يعني صاحبه وصاحب فضل. المعنى اللازم اللي انتقلنا به للمعنى المكنى به واضح، ليس فيه خفاء. هذا شو نسميه؟ نسميها الإشارة. الإشارة كناية بالإشارة أو كناية بالإيماء. نذكر لكم مثال آخر. قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. الأمر اللي قضيناه لموسى ما هو؟ النبوة. لأنه موسى شنو الأمر اللي تحمله؟ بداية نبوته. فهذا لفظ الأمر يشير لمن؟ الابتداء، نبوة موسى عليه السلام. ونلاحظ إحنا بسرعة ينتقل ذهننا إلى أن الأمر الذي أوكله أو أشير أو أومئ إليه بحيث نسب إلى موسى هو بداية نبوته. هذا معنى واضح، محتاج إلى وسائط متعددة، والمعنى اللازم واضح ما فيه خفاء. نعم. أو مثال آخر نذكر لكم، أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول. هاي إذا كان المجد ألقى رحله يعني أنزل ركابه واستقر في مكان وجود آل طلحة، هاي كناية عن من؟ عن كونهم أصحاب مجد وهم أجواد أمجاد. هذا واضح بسيط، ما انتقلنا إلى وسائط متعددة وليس هناك خفاء في المعنى اللازم. فمن البيت راح نفهم أنه هذا شيء يريد الشاعر يوصفهم بأنهم أصحاب مجد، بحيث أنه المجد ألقى رحله في مكان اللي هو موجود فيه آل طلحة، فهذا يدل على المجد. هذا النوع من أنواع الكناية شو نسميه؟ نسميه الإشارة أو يسمى بالإيماء، اللي تقل الوسائط مع وضوح المعنى اللازم بحيث المتلقي يجد سهولة في معرفة المعنى المكنى به. النوع الرابع من أنواع الكناية اللي هو التعريض، اللي عبر عنه المصنف أنه نطلق الكلام ونشير إلى معنى آخر يفهم من السياق. وذكرنا مثال إليه أنه الشخص اللي يضر الناس نعرض به ونقول له خير الناس أنفعهم للناس. التعريض باللغة هو لغة، التعريض هو خلاف الصريح. بالاصطلاح يريد به البلاغيون أنه نطلق الكلام ونشير إلى معنى آخر يفهم من السياق. مثلا أنت ترى شخص يؤذي الناس، ما تقول له أنت مؤذي، لكن تستعمل كناية معه، تعرض له بمعنى الأذى. فماذا تقول له؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا شو تريد تشير إليه؟ جاي تعرض بنفي صفة الإسلام عن المؤذي. تقول له إذا أنت مؤذي فأنت ما حامل صفة الإسلام، بس إحنا ما قلنا له على نحو الصراحة أنت مؤذي، استعملنا لك كناية على نحو التعريض، جاي ننفي عنه صفة الإسلام، لأنه المسلم ما يتصف بصفة الأذية. ننفي عنه صفة الإسلام لكونه مؤذي، فنقول له المسلم من سلم المسلمون من لسانه أو يده، أو تقول للشخص المؤذي الذي يؤذي الناس خير الناس أنفعهم للناس. شو تريد الشير؟ تعرض له بنفي صفة النفع، إنك شخص لا تنفع الناس، والشخص الذي لا ينفع الناس شنو معناه؟ يعني شخص مؤذي للناس، بدل ما يقدم النفع للناس يقدم الأذية للناس. هاي يسموها كناية على نحو التعريض، كناية على نحو التعريض. الكناية على نحو التعريض مرة تكون الغرض منها الاحتراز عن الأذى، مثل هاي الأمثلة اللي ذكرناها، يسموها الاحتراز عن المخاشنة، عن الشخص الذي يبدي بالأذى والأذية والمخاشنة. اثنين، قد يكون التعريض لغرض الاستعطاف، يعني جلب العطف. مثلا تقول لمن تتوقع منه الصلة والمعروف: والله إني لمحتاج وليس في يدي شيء، وإني عريان والبرد قد أذاني. يعني ما تقول له أنا أريد منك أعطيني، افعل المعروف وساعدني، لكن أنت تعرض له بالتعريض بالكناية، الجاي تقول له إني والله إني لمحتاج وليس في يدي شيء وأنا عريان والبرد قد آذاني. هاي كناية بالتعريض على أنه أنا شنو؟ صاحب حاجة، كون صاحب معروف وساعدني. هو ما قال له ساعدني على نحو التصريح، بس عرض له على نحو شنو؟ الكناية. يسموه تعريض على نحو الاستعطاف، يعني يستعطف أنه يقدم يد العون والمساعدة له. نعم، فهذا تعريض بالطلب من المخاطب. نفهم هذا المعنى من خلال سياق الكلام أو عن طريق الفهم. أو مثلا نذكر لكم أيضا هذا البيت الشعري اللي يفهم منه الاستعطاف. الشاعر يقول: أروح لتسليم عليك وأختدي، وحسبك مني بالسلام تقاضية. يعني أنا أروح وأرجع، حسبي أني أراك حتى ألقي السلام عليك. هذا شيء يدل أنه يستعطف من عنده على تقديم العطف والمعروف وإيجاء المعروف في حقه، هذا يسموه استعطاف. أو نذكر لكم أيضا مثال، أنه روي أنه امرأة دخلت على الصحابي الجليل قيس بن سعد بن عبادة، وهذا الصحابي كان كريم سخي اليد، فماذا قالت له؟ ما قالت له أنا محتاجة وساعدني واعطيني أموال، قالت له: أشكو إليك قلة الفأر في بيتي. يعني بيتي فارغ ما بي فأر. هذا شنو معناه؟ ماذا قال الصحابي قيس بن سعد بن عبادة؟ قال: والله ما أحسن ما ورت عن حاجتها. يعني استعملت التورية وهي صاحبة حاجة، فقال: املأ بيتها خبزا وسمنا ولحما. يعني ما جاي تريد تقول له أنا صاحبة حاجة ما عندي طعام في بيتي، بحيث حتى الفأر ما موجود في بيتي، لأن الفأر عادة يوجد في البيوت، ماذا يفعل؟ يأكل بقايا الطعام أو يقتاد على الطعام الموجود في البيت. فهي تقول له إنه بيتي ليس فيه طعام وأنا صاحبة حاجة، لدرجة إنه أصبح الشح عندي إنه لا يوجد عندي فأر في بيتي يبحث عن الطعام. هو فماذا فهم؟ فهم إنها صاحبة حاجة عندها قلة الطعام في بيتها. هاي استعملت هي ماذا؟ الكناية على نحو التعريض بالاستعطاف، استعطفته حتى يقدم المساعدة إلها، فيدل على فقرها وحاجتها وإعانتها بقلة الطعام عندها. هذا نوع. وثلاثة، قد يكون التعريض من أجل الملاطفة في الخطاب. مثلا شخص يقول لامرأة يريد أن يخطبها، ما يقول لها أنا أريد أن أخطبك على نحو التصريح، يقول لها هكذا: إنك جميلة صالحة، وعسى الله أن ييسر لي امرأة صالحة. جاي يعرض لها بالكناية إنه أنا ماذا أريد أن أخطبك، بس ما قال لها بالصراحة أنا أريد أن أخطبك كزوجة لي، قال لها هكذا: إنك لجميلة صالحة وعسى الله أن ييسر لي امرأة صالحة. يعني أنت امرأة صالحة تكونين زوجة، وأنا أسأل الله أن يرزقني زوجة صالحة. هذا يسموه تعريض بالكناية على نحو الملاطفة في الخطاب. نعم، وكذلك قد يكون التعريض بالكناية على نحو التعظيم أو إعلاء القدر، مثل قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضها بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. من هو هذا اللي رفع بعضهم درجات؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هو ما صرح باسم النبي، وإن كان صرح بمن؟ باسم ما هو لازم لموسى عليه السلام من جهة أنه كلمه الله. هذا يسمونه كناية على نحو التعريض، والغرض منه ماذا؟ تعظيم المقام، راد يعظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فعبر عنه بالكناية شنو؟ إنه قد رفعنا درجة بعضهم درجات، هذا اللي هو مقام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها قوله تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. رادوا يعرضون بنبي شعيب عليه السلام، شو يريد يقولون له؟ استعملوا كناية على نحو التعريض. ماذا يقولون له؟ يقولون له: أنت بشر مثلنا، شنو أحقية النبوة إلك علينا؟ هذا يسموه، بس ما قالوه على نحو منه، على نحو التصريح، قالوا هكذا: ما نراك إلا بشر مثلنا. يعني يريد يعرضون بالكناية، شنو فضيلتك اللي أنت أخذت بها النبوة علينا وأنت بشر مثلنا، حالنا حالك. هذا يسمو تعريض على نحو الكناية من باب ماذا؟ تعظيم المقام أو تنزيل المقام. نعم، هذا ما يسمى بمن بالتعريض. إذن الخلاصة، تقسم الكناية باعتبار الوسائط واللوازم إلى أربعة أقسام: الرمز والتلويح والإيماء والتعريض. والرمز كما قلنا الوسائط القليلة واللازم يكون فيه خفاء، الإشارة والإيماء الوسائط قليلة وهناك وضوح باللازم، والتلويح يكون عن طريق كثرة الوسائط والمسافة بين المعنى واللفظ المكنى به تكون متعددة، والتعريض اللي هو نطلق الكلام ونشير إلى معنى آخر يفهم من سياق الكلام. هذا ما يسمى بمن بالتعريض. هذا التقسيم الثاني اللي ذكره المصنف بالهامش، الآن نقرأه. قال: إذا كثرت الوسائط في الكناية على نحو كثير الرماد سميت تلويحا. هذا التلويح اللي قلنا تكثر بالوسائط وتكون المسافة بين اللفظ المكنى به والمعنى المكنى به بعيدة، تحتاج إلى أدوار ووسائط للانتقال، مثل حاتم كثير الرماد، كناية عن الكرم. لكن كيف نفهم المعنى، معنى الكرم، إلا بعد مرور بوسائط: كثرة إحراق الحطب، وكثرة تهيئة الطبخ والطعام، كثرة الضيوف الذين يدخلون على صاحب هذا الشخص الكريم، إلا أن نصل إلى المعنى المقصود اللي هو الكرم. هاي وسائط متعددة، وهذا طبعا شو نسميها؟ تلويحا. شنو يعني التلويح؟ التلويح أنه تشير إلى الشيء من بعد. نعم، وإن قلت، يعني قلت الوسائط، وخفيت، يعني قلت الوسائط في الانتقال للمعنى المكنى به، والمعنى اللازم اللي ينقلنا للمعنى المكنى به كانت خفية، على نحو قولك: فلان من المستريحين، كناية عن الجهل والبلاهة. هاي تسمى رمز. شنو يعني رمز؟ يعني تشير إلى شيء قريب منك خفي. الوسائط قليلة في الانتقال للمعنى المكنى به، لكن المعنى اللازم لنقلك للمعنى المكنى به فيه خفاء، فيه خفاء. مثل منه الأمثلة اللي ذكرناها: عريض القفا، عريض الوسادة، مكتنز اللحم، غليظ الكبد. هاي سموها كناية عن طريق الرمز. وإن قلت الوسائط ووضحت أو لم تكن سميت إيماء وإشارة، مثل قولك: الفضل يسير حيث سار فلان، كناية عن نسبة الفضل إليه. الإشارة شنو؟ الإشارة تقول للوسائط لتنقلك للمعنى المكنى به، يعني ما تحتاج إلى وساط متعددة وأدوار متعددة، والمعنى اللازم لنقلك للمعنى المكنى به واضح ليس فيه خفاء. هسه الآن أنت من تسمع الفضل يسير حيث سار فلان، ايش تفهم منه؟ أنه صح أنه هذا فلان شبيه صاحب فضل، لأن الفضل حيثما يحل يحل معه الفضل، إذن هو صاحب الشخص اللي يحل بالمكان صاحب فضل، هذا يسموه إشارة. أو مثل المثال اللي ذكرناه، إذا قضينا إلى موسى الأمر، هو شنو الأمر اللي احنا قضينا لموسى؟ النبوة، وهذا واضح ما يحتاج إلى خفاء. ومن الكناية نوع يسمى التعريض، وهو أن يطلق الكلام ويشار به إلى معنى آخر يفهم من سياق الكلام. مثل أنت ترى شخص يضر الناس، ما تقل على نحو التصريح أنت مضر وتضر الناس، لكن تستعمل له كناية على نحو التعريض، تعرضه. شو تقول له؟ نقول له خير الناس أنفعهم للناس، يعني أنت ما بك نفع، ما جاي تقدم منفع للناس، جاي تقدم أذية وضرر لمن؟ إلى الناس. فأنت ليس خير، ليس من أخيار الناس، بس ما قلناها بالصراحة، قلناها بمن؟ بالتعريض، جاي ننفي عنه صفة الخير، خير الناس عنه. أو مثل الشخص اللي قلنا نراه أيضا يؤذي الناس، فنقول له المسلم من سلم الناس، أو المسلمون من لسانه ويده، يعني جاي ننفي عنه صفة الإسلام. أنت ما عندك إسلام لأنه ما جاي الناس تسلم من لسانك ويدك، هذا يسمو كناية على نحو التعريض. نعم. قال: ومنه قول المتنبي حينما كان يعرض بسيف الدولة وهو يمدح كافور الأخشيدي: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوب ولا المال باقيا. يعني الشخص اللي يعطي جود في عند صاحب جود وعطاء، إذا جود ما خلصني من الأذى اللي يلحقني هو بي، فلا الحمد مكسوبا، يعني لا الثناء ولا الحمد عليه، أنا راح أكسب منه شيء، ولا المال باقيا، ولا المال اللي راح يعطيني يا راح يبقى. فلهذا الجود هو ماذا؟ كيف يكون؟ عندما أخلص من أذى. هذا ما يسمى بمن؟ يسمى بالتعريض. بالتعريض. إذن الخلاصة، الكناية تقسم إلى بحسب اعتبار الوسائط واللوازم وسياق الكلام، إلى رمز وتلويح وإيماء وتعريض، هذه أربعة أقسام. لابد من أن نشير إلى أن الكناية قد استعملت كثيرا في القرآن الكريم، لا بأس نذكر لكم أمثلة لذلك، مثل قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وين الكناية؟ قرة أعين، هاي كناية عن الفرح والسرور. كيف ذلك؟ لأنه صورت المعقول اللي هو الفرح والسرور، فسرته وصورته بالأمر المحسوس اللي هو برد العين. قرة العين يعني برد العين، العين متى تبرد؟ إذا خرج دمعها. لهذا الشخص صاحب الحزن، صاحب الحزن أو المصيبة، عندما يبكي يقولون له اتركوه يبكي، لأنه إذا بكى ماذا؟ سوف يرتاح. شو يقصدون؟ أن خروج دمع العين يبرد القلب. فهم قرة أعينين يعني برد العين بنزول دمع العين فرحا. مرات الإنسان يدمع عينيه فرحا، ومرات تدمع عينيه حزنا، نزول الدمع هذا يسموه الفرح، دموع الفرح هذا يسموه برد العين اللي هو قرة العين. نذكر لكم مثال آخر: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أولا لاحظوا الكناية: أصبح فؤاد أم موسى فارغا. شنو معنى فارغا؟ يعني قلبها أصبح فارغ. شنو؟ كناية عن القلق، كانت صاحبة قلق على ابنها، لأن طفل رضيع ورمته وين؟ رمته بالنهر. فهاي كناية عن القلق والاضطراب والخوف اللي كان موجود في قلب أم موسى، فعبر عنه فارغا. نعم. ثم بعد ذلك عبر القرآن الكريم عن ولولا أن ربطنا، لولا أن ربطنا على قلبها. شلون نربط على قلبها؟ يعني أعطيناها السكينة والطمأنينة، هذه ربطنا كناية عن من؟ عن كناية عن السكينة والطمأنينة حينما بعث الله الطمأنينة في قلبها. هاي استعمال كناية في قوله تعالى أصبح فؤاد أم موسى فارغا وربطنا على قلبها. مثال آخر نذكر لكم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. تلاحظون كنا عن آدم عليه السلام بأنه نفس واحدة لأجل التنبيه على عظمة الخالق في الخلق، أنه خلق البشرية كلها من نفس واحدة اللي هو منه آدم عليه السلام. ومنها قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. شنو يعني الرفث؟ الرفث كناية عن المعاشرة الزوجية، لكن القرآن الكريم استعمل أسلوب الأدب فما يريد يذكر المعاشرة الزوجية على نحو الصراحة، فاستعمل الكناية، كناية عن الأدب، فعبر عنها منه الرفث إلى نسائكم. أو مثل قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. شنو يعني لامستم النساء؟ يعني كناية عن المعاشرة الزوجية، بس القرآن استعمل أسلوب الأدب، لا يريد أن يصرح بهاي الأمور. ومنها قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. يعني كيف تأخذون المهر قسوة منهم من النساء لغرض طلاقهن وأنتم قد أفضى بعضكم إلى بعض. شنو معنى أفضى بعضكم إلى بعض؟ هاي كناية على أنكم كانت بيناتكم نوع من المعروف والمعاشرة إلى درجة المحبة، لكن ما عبر عن المعاشرة بالجماع أو ما شابه، عبر عنها ماذا؟ أفضى بعضكم إلى بعض. هاي كناية، كناية. ومنها أيضا قوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ليش القرآن قال كانا يأكلان الطعام؟ المسيح شو ادعوا؟ ادعوا انه عيسى ابن مريم إله. القرآن يقول إذا كان عيسى ابن مريم إله كيف يأكل الطعام؟ بس هاي اللي يأكل الطعام كناية عن من؟ كناية عن أن اللي يأكل الطعام شو يحصل عنده؟ يحصل عنده فضلات، واللي يحصل عنده فضلات وتغوط هذا يليق بمقام الإلوهية ما هي هذا. لكن القرآن ما صرح قال إنه عنده فضلات أو تغوط، شو يستعمل؟ كناية، يأكلان الطعام، واللي يأكل الطعام شنو لازم به؟ يصير عنده فضلات، واللي يصير عنده فضلات هذا مقامه مقام بشر، مو مقام ماذا؟ ألوهية. هاي يسموها كناية، يأكلان الطعام. نعم. أو مثل قوله تعالى الخبيثات للخبيثين. من يقصد به الخبيث؟ يقصد الزنات، الزنات للزانيات، لكن عبر عن الزنا بمن؟ بالخبث. ليش كناية؟ هاي كناية عبر عن الزنا بالخبث من أجل تقبيح هذا الفعل، من أجل تقبيح الفعل وتنفير الناس منه، فعبر عنه بمن؟ بالخبث. أو مثل قوله تعالى يوم يعض الظالم على يديه. هو الظالم يوم القيامة يعض إيده على يمين، كناية عن الندم إنه ما اتبع الرسل ولا طريق الهداية. يوم يعض الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فعض اليد هاي شنو؟ كناية عن من؟ عن الندم والحسرة لأنه ترك سبيل الهداية مع الرسل. ومنها قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب. إيش عبر عن حور العين؟ قاصرات الطرف. شنو يعني قاصرات الطرف؟ يعني من عفتهن وطهارتهن إنهن يغضون البصر ولا ينظرون. قاصرات الطرف يعني طرفهن، نظرهن قاصر على مكانهن أو على الأشخاص اللي الله عز وجل وهبه لهم، اللي هم المؤمنون اللي يدخلون الجنة، فهي فقط تنظر إليه ما تنظر إلى غيره. هاي كناية عن عفتها وطهارتها. أو قوله تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. شنو معنى تولية الدبر؟ يعني الفرار، الشخص ذا فر ماذا يعطي؟ يعطي دبره علما للأعداء. فمعنى يولوكم الأدبار كناية عن الفرار من القتال. أو منها قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس. شنو معنى تصعر خدك؟ كناية عن من؟ عن التكبر، كناية عن التكبر والتعالي. وهكذا أمثلة كثيرة وردت في القرآن الكريم عن استعمال الكناية، بل قيل إن الكناية نوع من أنواع البلاغة الكثير ورودها وين؟ في القرآن الكريم لأغراض متعددة، منها استعمال مقام الأدب، منها استعمال مقام التلويح، منها استعمال مقام الرمز والإيماء والإشارة وغيرها. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في بلاغة الكناية فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم. في بالي أخوتي.